السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان المحاضرة هو الإيمان والحضارة، وكان حري به أن يكون الإيمان هو الحضارة، لكن لا بأس أن تكون هذه هي النتيجة إن شاء الله. الإيمان، ما هو الإيمان؟ عرف القرآن الإيمان بأنه تصديق، اعتقاد، إيمان، قضية فكرية تملأ القلب والعقل، وصفت بأنها تصديق بقوله تعالى عندما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الإيمان هو التصديق، والتصديق والاعتقاد هو المرحلة النهائية من العملية التعليمية والإعلامية، لأنه هو الذي يستقر بعد ذلك في القلب في النهاية. ووصف الإيمان بأنه العمل، وهكذا يعرفه العلماء. عندما وصف القرآن الصلاة وهي عمل بأنها إيمان، وذلك عندما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قال اليهود قد ضاعت صلاتكم الأولى لأنها إلى غير قبلة، فأنزل الله قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالإيمان إذن اعتقاد ومسألة فكرية عقائدية نظرية، وهو عمل يصدق ويطابق ذات الاعتقاد. والإنسان في أي حالة من أحواله وفي أي عمل من أعماله لا يبعد عن أن يكون محكوما بهذه الفكرة. إنسان يمارس عملا، ما مارس العمل إلا بعد فكرة سابقة استقرت في نفسه، رأى معها أن يكون العمل بتلك الصورة وعلى تلك الكيفية. فإذا هناك قضية نظرية وفكرية سابقة للأمر العملي الذي صدر عنه. فإذا رصدت أعمال الإنسان فيما عدا المجنون والسكران، سترى أن كل أعمال بني آدم أفرادا وجماعات، إما أن تكون مسألة فكرية، تبدأ بمسألة فكرية تنتهي إلى اعتقاد ونظرة معينة، يأتي بعد ذلك عمل يكون تطبيقا لذاك الاعتقاد الذي استقر في الناس. والحضارة هي نتيجة لتفاعل مجموعات من العوامل، تنقسم إلى قسمين: عوامل تكون الثقافة أو تكون الفكرة أو تكون الاعتقاد. فمجموع العوامل في أمة من الأمم التي تصور الفكرة والنظرية التي تنتهي إلى اعتقاد يراه الإنسان أنه الصواب، هذه هي مجموعة العوامل الثقافية، يدخل فيها الإذاعة ويدخل فيها التلفزيون ويدخل فيها المجلات والكتب والأشرطة وكل وسائل الإعلام والتعليم والتفاهم بين البشر، يندرج تحت هذه العوامل لتصل بالإنسان إلى رأي محدد يراه هو الصواب. ومجموعة أخرى من العوامل المادية التي بها يطبق الإنسان فكرته ونظرته التي اقتنع بها، وهذه تتمثل في كل الوسائل والأسباب والإمكانيات والطاقات المادية وما يلزم لتطبيق تلك الطاقات من كفاءات ومهارات وتنظيمات وترتيبات. وعلى هذا نرى الحضارة في أي بلد من البلدان تقوم على هاتين الدعمتين، فكرة وعمل. ونجد العملية التعليمية في كل أنحاء الأرض اليوم تقوم لتحقيق هذين الهدفين. مجموعات من العلوم تتظافر وتتكاتف لصنع الفكرة وتقريرها في أذهان الأشياء، ومجموعة من العلوم الأخرى تتكاتف وتتآزر لإيجاد الناحية العملية المادية التطبيقية لتلك الأفكار. ونجد هذا الانقسام ملحوظا مشاهدا فيما يعرف اليوم بنظام الدراسات الإنسانية والدراسات المادية العملية التطبيقية. فكليات الآداب والقانون والإعلام وما شاكلها من الكليات النظرية تهتم بالقضية الفكرية، والطب والصيدلة والهندسة والجيولوجيا وكل الكليات الأخرى تهتم بإعطاء الكفاءات العملية والقدرة التطبيقية. نلاحظ تشابها بين الأمم في الجانب المادي عبر التاريخ. الصحابة رضوان الله عليهم يقاتلون بالسيف والسهم، وقريش وأبو جهل وأعداء الإسلام الوثنيون يقاتلون بنفس الآلة. وكذلك في كل زمن وفي كل مكان المتصارعون المختلفون حضاريا، المختلفون فكريا ودينيا وعقائديا، يتصارعون في الميادين بأسلحة متماثلة بالناحية المادية. ويتجسد هذا اليوم في وسائل الأمريكان والمعسكر الغربي من ورائه، والروس والمعسكر الشرقي من خلفه. انظروا إلى وسائل القوم، قنبلة ذرية قنبلة ذرية، صواريخ صواريخ، سفن فضاء سفن فضاء، بنسلين بنسلين، ميكروفون ميكروفون، طائرة نفاثة طائرة نفاثة. إنا لنجد الأمر أكثر من ذلك. تكاد أن تكون هناك وحدة بشرية في العلوم المادية بين الأمم. نظرية حساب المثلثات التي يدرسها الطالب الأمريكي يمكنه أن يطبقها في روسيا. قوانين الطب التي يدرسها الطبيب الروسي يمكنه أن يمارس مهنة الطب بها في أمريكا. اتحاد كبير جدا في قضايا العلوم المادية. لكن الاختلاف يأتي في الجانب الفكري. انظروا إلى ما يقول كل معسكر من هذه المعسكرات عن المعسكر الآخر في الجانب الإنساني أو الجانب الفكري أو الجانب الثقافي. بينما نرى المهندس الأمريكي يشيد ببراعة المهندس الروسي والعكس ويتعاون معه، نرى أستاذ الفلسفة أو أستاذ علم النفس أو أستاذ الاقتصاد أو أستاذ القانون أو أستاذ الأخلاق في المعسكر الاشتراكي يسفه أفكار زميله في المعسكر الغربي والعكس صحيح. إن الاختلاف لا يكون في القضية المادية، وإنما يكون في القضية الاعتقادية الفكرية. ذلك السبب في ذلك أن الإنسان في الجانب المادي عرف الحقائق فاتحد عليه، عرف حقائق وقوانين المادة، فلما عرفت الحقائق اتحد حولها. لكنه في الجانب الإنساني جمل بالحقائق فأصبح يتخبط، هذا يقول شيئا وذاك ينقض قول هذا، ودليل هذا دليل المثبت كدليل الذي يمثل. لماذا عرف الإنسان الحقائق في الجانب المادي واتحد مع أخيه الإنسان في الجانب المادي؟ لأنه أعطي العلم الذي يتناسب مع وظيفته. هذا طيار يجب أن يعلم علم الطيران،
هذا طبيب يجب أن يعلم علم الطب. الإنسان ما وظيفته في هذا الكون؟ وظيفته إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة على ما فيها من مادة، فمنحه الخالق علوم الاستخلاف ومكنه من علوم الاستخلاف على المادة، فعرف حقائقها وسبر أبوارها ودرس حقائقها، وكان هذا أمرا من حق الإنسان، لا يمنع عن إنسان ولا يحجر عن إنسان، لأنه مقتضى وظيفته التي أعد من أجلها. فقال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا فإن علىها. ويقول جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ضرب الحفار إلى أماكن البترول، لا يبخس الله جهد ذاك الحفار، كان من الصين أم من روسيا أم من أمريكا أم من بلاد العرب، من أي أرض اكتشف دواء مرض معين لا يبخسه الله، لا يمنعه الله. زرع أرضا وأتقن الزرع وسقاها وأزال الحشائش الضارة، لا يبخسه الله، لا يبخس الله جهده، لأن وظيفته أن يكون خليفة. والأرض وضعها للأنام، غير أن الله بعد ذلك يختص عباده المؤمنين ببركة أخرى ليس هذا مكان بيانها. إذن تمكن الإنسان وعرف حقائق المادة لأن وظيفته أن يعرف تلك الحقائق، ولأن مهمته أن يكون خليفة. لكن بأي منهج يستخلص هذه المادة؟ هنا الاختلاف. بأي نظرة، بأي فكرة؟ هنا وقع الاختلاف. فمن البديهي أن صاحب الحانوت أو المصنع إذا استخلف في حانوته أو مصنعه شخصا يسخر له كل ما في المصنع وكل ما في الحانوت وكل ما في الإدارة التي يستخلفه فيها، ويقول: كل شيء تحت أمرك بشرط واحد، أن تكون أنت تحت أمري أنا. ذاك هو شرط الاستخلاف. فالله استخلف الإنسان بشرط الاستخلاف. كل ما في الأرض هو ملك لله جل وعلا، والإنسان مستخلف في هذه الأرض بشرط الاستخلاف. وشرط الاستخلاف أن يستخلف الأرض طبقا لأمر الله جل وعلا، طبقا لأمر الخالق. انظر، هذا الميكروفون يعمل على نظام وضعه صانع هذا الميكروفون ولا نستطيع أن نخالفه. السيارة تسير على نظام وضعه صانع السيارة. كل مصنوع إنما يصنع لتحقيق شيء معين، ألا وهو أن يسير على مراد الذي صنعه. والإنسان هذا المخلوق إنما خلق ليعمل على مراد الذي خلقه. بديهية من البديهيات. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك هنا الفرق بين حضارة الإيمان ومدنية الكفر. المؤمن ينطلق في استخلاف خيرات الأرض بكل ما آتاه الله من فكر ونظر وتأمل، لكنه ينطلق باسم الله ويستخدم ما وقع تحت يده باسم الله وعلى منهج الله. الكافر ينطلق لتحقيق هذا المتاع، ليحقق هواه وليطبق شهواته وليصرفها فيما يشاء هو، لا فيما يشاء الله جل وعلا. إذن
الفارق الأساسي بين الحضارتين، بين حضارة مسلمة ومدنية كافرة، أن المسلم قبل أن يتصرف في شيء عرف وظيفته وعرف مكانه وعرف حق خالقه عليه، فبدأ أول ما بدأ في التعرف على ربه سبحانه وتعالى. الجانب العلمي، الجانب النظري، الجانب الفكري كيف يتأسس في حياة الأمم؟ لو أن أمة بغير أسماء، لو أن أمة بغير أبصار، لو أن أمة بغير عقول، هل يكون لهذه الأمة ثقافة؟ هل يكون لهذه الأمة جامعات ومدارس؟ لا والله. إن العملية الفكرية والنظرية إنما تتم بفعل وتحرك أدوات العلم، سمع وبصر وفؤاد. من الذي خلق هذه الأدوات؟ ونحن في ظلمات الأرحام، من الذي خلق بصرا يرى بالنور الذي لا يوجد في ظلام الأرحام إلا العليم سبحانه، الحكيم سبحانه الذي يريد هذا المخلوق أن يتعلم؟ من الذي كون السمع وشق السمع وأنشأه وكونه في ظلمات الأرحام في عالم السكون حيث لا خطاب ولا كلام إلا الذي يريد من هذا الإنسان أن يسمع وأن يتعلم؟ من الذي وهب الفكر وهب العقل؟ أدوات العلم هذه يعرف المسلم أنها ليست من صنع أحد، ويعرف المسلم أنها من صنع الخالق لهذا الإنسان الذي صوره كذلك سبحانه، فهو يؤدي حق الشكر لربها وخالقها، فيبدأ أول ما يبدأ باستخدام أدوات العلم في معرفة واجب الأدوات، وفي أن يعرف وأن يتعرف على الذي أوجد هذه الآلات. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وأول شكر أن نستخدمها في معرفته سبحانه. فإذا حركنا هذه الآلات وأطلقناها فيما حولنا وجدنا أن ربنا قد ملأ الوجود كله بآيات تدل عليه وتعرفنا به وتعرف بصفاته كما سيأتي في البيان، لكن المدنية الكافرة لا تستخدم هذه الآلات في معرفة واجب هذه الآلات، ولا تستخدمها في النظر في تلك الآيات والدلالات. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وسنرى بعد قليل صورا من الحياة الحيوانية والأفكار الدنيا السافلة التي يعيشها من لا يؤمن بالله. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قرأت مرة في كتاب الأحياء في مدرسة من المدارس في البلدان الإسلامية، يقول مؤلف كتاب الأحياء: ولما كان النبات لا يتحرك باحثا عن طعامه كالحيوان اضطر أن يمد له جذورا في التربة. يا سلام، بدلا من أن يقف عند هذه الآية ويقول سبحان العليم الذي علم بحال هذه البذرة وهي معلقة في الشجرة قبل أن تغرس في التربة، علم أنها ستغرس في تربة وأنه لا بد لها من جذور تشق التربة، فخلق الجذير وهي معلقة هناك في الهواء، وخلق لها الغصن الذي سيرتفع في السماء فأعدها بما ستحتاج إليه، بدلا من أن يقف عند هذه الآية ليعرف علم العليم ورحمة الرحيم ورزق الرزاق، قال اضطر أن يمد له جذورا في التراب. سبحان الله. وكأن الشجرة بأغصانها وأوراقها وعروقها اجتمعت وقالت هذه مشكلة عندنا،
احنا ما معنا ارجل نمشي، تعالوا نقرر مشروع سنوات خمس نعمل لنا جذور.
لا اله الا الله.
وقبل ان تكون للنبات جذور، من اين كانت له اوراق او
شاخ
او اغصان؟ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إنها خطة في البحث العلمي معرضة عن آيات الله سبحانه وتعالى، كما سنرى إن شاء الله بعد قليل.
إن الإنسان عندما يفتقد المنهج، عندما يجهل بربه، لا يدري لماذا خلق، لا يدري إلى أين يسير، لا يعلم ما الذي يصلح أمره، لا يعلم كيف يصلح ما يفسد، يتخبط، وفي النهاية ينتهي به الحال إلى مآزق ليس بخارج منها إلا بالإيمان، وظلام لا خروج منه إلا بالإيمان. وسأختار حضارة اليوم التي يفتن بها كثير من الناس بالإشارة إلى مآزقها التي وقعت فيها وتبحث عن مخرج، ولا مخرج لها إلا بدين من عند الله جل وعلا. أول مآزق حضارة اليوم تعيش حياة ضائعة، تعيش حياة ضياع، الفرد فيها يتوهم أنه خلق عبثا وأنه يموت فيترك سدى. هذه أبرز علامات حضارة اليوم. إذا سألت المهندس العظيم والطبيب الكبير وأستاذ الجامعة البروفيسور هل خلقت لحكمة؟ أجابك. فإذا جمعنا أطباء الأرض على صعيد واحد ووجهنا إليهم هذه الأسئلة، يا أطباء الأرض هل خلقت العين لحكمة أم عبث؟ أجابوا لحكمة الخلق، والأذن لحكمة، والقلب والرئتان، تعالوا ادرسوا سنوات لنبين لكم الحكمة من كل جزء وخلية وعرق. كيف تقولون عبث؟ ليس هناك شيء عبث، هناك دقة بالغة لا تستطيعون أن تدركوها. طيب السؤال، لماذا أحكمت الخلية؟ قالوا أحكمت الخلية بأداء وظيفتها في النسيج. ولما أحكم النسيج؟ أحكم النسيج بأداء وظيفته في العضو. ولما أحكم العضو؟ أحكم العضو بأداء وظيفته في الجهاز. لأن الجسم يقسم إلى هكذا أجهزة، جهاز التنفسي، جهاز الدوري، جهاز الهضمي، وبعدين أعضاء، عضو المعدة، عضو الأمعاء، عضو المريء، وبعدين أنسجة، نسيج العضلي، نسيج الغشائي، وهكذا نتيجة. وبعدين خلايا، الخلية من أجل النسيج أحكمت، والنسيج أحكم من أجل العضو، والعضو أحكم من أجل الجهاز، والجهاز لما أحكم؟ من أجل الكل. سبحان الله، والكل عبث، والكل عبث. لماذا؟ لماذا عبث؟ أتعلمون لماذا؟ لأنهم لو قالوا لحكمة للازمهم أن يستقيموا على تلك الحكمة. هذا ميكروفون، هل يمكن أن نقلبه شيئا أخر؟ لا يمكن. إذا قررنا هذا ميكروفون مكبر للصوت، فإن أي استخدام آخر ما هو إلا جهالة وجاهلية. فهم لو قالوا خلق الإنسان لحكمة للازمهم أن يستقيموا على تلك الحكمة، ولضاعت كل أهوائهم وشهواتهم وأباطيلهم، وللازمهم أن يستقيموا على تلك الحكمة. ولكن لينطلقوا مع الأهواء والشهوات قالوا عبث. وما دام عبث، من حقنا إذن أن نقول للإنسان أنت مهمتك في هذه الأرض نصر القومية الهندية، وأنت من أجل الطبقة البلوريتارية، وأنت من أجل تحقيق مصالح الطبقة البرجوازية، وأنت من أجل الفلسفة المكيافيلية، وأنت 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 وأنت. لا لا، هذا إنسان واحد بحكم متعددة. كيف صنع واحد، تركيب واحد، لازم يكون حكمة واحدة بالكل. ما هذا التفريق؟ ما هذا التمزيق؟ فإذا سألت المهندس الكبير وهو يتحدث عن فلسفة الضياع وأنه ليس هناك حكمة من خلق الإنسان، وسألته هل لحذائك حكمة؟ نعم للحذاء حكمة. هل لك حكمة؟ لا لا حكمة. حذاؤك إذن خير منك.
حضارة يحياها الإنسان الحذاء في نظره أكرم من الإنسان،
لأن له حكمة ولا حكمة، لأن الحذاء حكمة ولا حكمة الإنسان.
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
مأزق الضياع. ونقل إلينا هذا الضياع وتكلم الشعراء، قلت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري، ولماذا لست أدري، لست أدري.
فالكذا تقاطع تقاطع، لست تدري لأنك لم تتصل بالذي خلقك، لأن الحكمة من المصنوع تختفي في نفس الصانع، ولا يمكننا أن نعرف ما في نفس الصانع إلا بتعليم منه.
وستبقى البشرية في متاهة ما لم تعرف ربها وتتلقى الهدى من خالقها سبحانه وتعالى. المأزق الثاني الصراع. صراع صراع المقدس. أتعلمون ماذا تقول الأفكار النظرية الفكرية المعاصرة اليوم؟ تقول يا أيها الناس إن أجمل خطة عندنا هي أن تتصارعوا فيما بينكم،
لأن ينقسم هذا الفريق وينقض على هذا الفريق،
وهذه هي الحياة بأبعادها وفلسفتها الراشدة. يا سلام،
اقتل أخاك، اغدر، اكذب، مارس الظلم، مارس الفساد في الأرض،
تلك هي فلسفة الصراع المقدس عند الشيوعيين، والصراع الممارس عند الرأسماليين، والذي لا مخرج منه إلا بالإسلام. كيف؟ أولا، ما هو سبب الصراع؟ سبب الصراع أن كل شخص منا له أطماع، هذه الأطماع أكبر من الأرض. لو قيل للإنسان ملكناك نصف الأرض، يقول والنصف الثاني لمن؟
فلا يقنع الواحد منا إلا بأن يمتلك الأرض بأجمعها، ولو امتلكها لقال والقمر هناك طريق.
فإذا ما دام ما فيش غير أرض واحدة وأربعة بلايين شخص يسكنون الأرض، النتيجة إيه؟
النتيجة إيه؟ الصراع. الصراع
الصراع في تجمعات صغيرة ثم في أجمع. لكن الحل الحقيقي لا يكون، والمخرج الحقيقي لا يكون إلا بهدى الله جل وعلا. انظر يا أخي إلى طفل في بطن أمه، جميل، معه رجلان، لو قصرت نظرك على عالم الرحم فرأيت إلى الرجلين فسألت نفسك ما وظيفة الرجلين؟ قيل لك وظيفة الرجلين السعي. طيب في شبرين عندنا، انت ستقول وظيفة الرجلين أكبر من الرحم، إذا الحل نقص الرجلين، لأنه ما في شيء لها فائدة ولا وظيفة لها. لكن لو صبرت قليلا ورأيت الجنين وهو يخرج من بطن أمه إلى الأرض ويتحرك، لعلمت أن الحكمة من الرجلين مرتبطة بمرحلة قادمة يتجه نحو الإنسان. ولنا رجلين من الناحية المعنوية، فكل واحد منا الرجل الأولى يريد بها أن يتحقق له كل شيء. ما الذي يرضيك؟ نريدك ترضى، أنا وأنت ترضى، إيش تريد؟ إيش اللي يخليك ترضى وتقنع؟
لا أقنع إلا أن يتحقق لي الذي أريد،
الرجل الأولى.
الثانية، وماذا؟ أن أعيش مخلدا في الدنيا، مليون سنة ما تكفي، ملايين 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 ما تكفي، خلود هذا يرضيني، إذن أريد خلودا وأريد أن يتحقق لي الذي أريد، هذا الذي يكفي الأطماع التي بها خلقت وعليها فطر.
الأرض ما فيها، لكن الخالق يقول
إن فطرتك هذه كفطرة الجنين تلك في بطن أمه، وظيفة الرجلين لأرض قادمة، وأنت هذه الأطماع خلقتها ولها الكفاية في دار أخرى أنت إليها تسير. ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فإذا علم المسلم حقا وصدقا وجزما أن هذا هو الحق، انقلب الصراع إلى تعاون، انقلب رأسا على عقب، وتبدل إلى حال طيب. كيف أفوز بما أعد الله؟ بالتعاون مع إخوانك، بالإيثار، بالتواضع، بالمحبة، بالمودة. وتنتهي فلسفة الصراع بشيء واحد، هو أن يعرف الإنسان ربه، وأن يعرف دينه، وأن يعرف المصير الذي إليه يسير، وإلا لا مخرج أبدا. مأزق ثالث، الاختلاف. رأي أي إنسان منا يتوقف على علمه، فإذا اختلف العلم اختلف الرأي، يتوقف على فهمه، فإذا اختلف الفهم اختلف الرأي، يتوقف على تجاربه، فإذا اختلفت التجارب اختلف الرأي، يتوقف على أخلاقه، أخلاق رأي الكريم غير رأي البخيل، غير رأي الرحيم غير رأي القاسي، يتوقف على موقعه ومصلحته. ألا ترى أن سائق السيارة يخطئ المارة؟ فإذا كان هو من المارة خطأ سائق السيارات. فالرأي يختلف على حسب الموقع والمصلحة. فإذا كيف نتحد؟ لا سبيل للاتحاد. أنت لك رأي خاص، لك فهم خاص، وعلم خاص، وتجارب خاصة، لك تجارب خاصة، ولك فهم خاص، ولك أخلاق خاصة، ولك مصالح خاصة، وأنا أختلف عنك في هذا كله. فكيف أتحد أنا وأنت على رأي هو نتيجة لتفاعل كل هذه المختلفة، الأمور المختلفة والمتباينة بيننا؟ لا مخرج إلا أن يعترف الناس أن هناك شخصا، أن هناك جهة، وأن هناك من علمه قد أحاط بكل شيء، وأنه يعلم الظاهر والباطن، وأن له الصفات العليا، وأنه ليس له مصلحة في أن ينحاز لدولة على دولة ولا لفئة على فئة. ولن يكون ذلك إلا إذا عرفنا رب السماوات والأرض. لا مخرج لا نجاة من، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. مأزق آخر وهي الظلم. الظلم، الناس يتكلمون، حضارة اليوم تتسبق وتقول العدالة عندنا، وهي والله كاذبة. إن آخر صورة لتطور حضارة العصر هي في النظرية الشيوعية، هكذا كما يقولون. يقولون كنا في مجتمع إقطاعي، فتحولنا إلى مجتمع رأسمالي، فتحولنا إلى مجتمع اشتراكي في طريقنا إلى المجتمع الشيوعي. كيف وقع هذا؟ قالوا وقع علينا ظلم شديد في المرحلة الإقطاعية، فكان الإقطاعي يمتلك أرضا واسعة بما فيها ومن عليها من البشر والجماد والحيوان، ففررنا من ظلم الإقطاع إلى عدل الرأسمالية يوم ذات، لكن اكتشفنا أن الرأسمالية فيها ظلم شديد ومصيبة عظمى واستغلال واستنزاف لجهود العمال. فرأينا أن لا مخرج إلا بالدعوة الاشتراكية التي تحقق العدالة بين الناس، فحملنا لواء الاشتراكية لننقذ أنفسنا من ظلم الرأسمالية. وها هي ذي دول جربت الاشتراكية ومارستها وضحت من أجلها في كسلها، تحاول أن تتمرد على هذا النظام الذي اكتشفت باطله وكذبه. فلا يمهلها سلطان روسيا وجيش روسيا، ففي 6 ساعات تحتل البلاد ويقهر الشعب وتقهر الحكومة ويقهر الجيش، وتستسلم البلاد بأجمعها للطغيان الذي يكبت الأنفاس. المجر تحاول محاولة مشابهة، فإذا بالقصر الجمهوري يدك للدبابات الروسية. بولندا طبقة العمالية ترفع صوتها، كذب كذب ذاك الذي قلتم، ذقنا بالشيوعية، خلقتنا عدالة البلوريتاريا وعدالة الطبقة العاملة، ما نريدها. كذب شراب السنين وهم يتجرؤون الغصب ويذوقون المرارة ويجربون مع هواء، وفي النهاية يقولون خدعنا. فما المخرج؟ لا مخرج. لماذا؟ لماذا لا مخرج؟ ألم نتفق قبل قليل أن كل واحد من بني آدم لا يقنع إلا بأن يحوز الأرض وحده؟ فعندما نقرر أن طبقة من البشر تحكم وتشرع وطبقة أخرى تنفذ وتطيع، فهل تحسبون أن الطبقة المشرعة ستشرع قوانين عادلة تعدل بين الطبقات كلها وبين الناس أجمعين؟ لا، ستشرع من الأنظمة والقوانين ما يحقق لها أعلى درجات المتعة واللذة، ويحرم غيرها، لأنه لا توجد أرض زائدة، لا توجد ما يكفي أطماع هذا وأطماع هذا وأطماع هذا. إذا لا مخرج من أن يفوز بعض الناس بأعلى الدرجات والقوة تحميه. لذلك أعضاء الحزب الشيوعي يتمتعون بمزايا لا يوجد لها نظير في أي مكان آخر، والطبقة الكادحة الشعب هم الكادحون لا يجدون هذا. أما في الغرب فإن أعضاء البرلمانات الكونجرس وأمثال هذا من الطبقات الرأسمالية وصاحبة المصانع وصاحبة الشركات، وتشرع من القوانين ما يحمي تلك الشركات، حتى أن أفرادا يملكون مثل ما تملكه بعض دول البترول أو كل دول البترول، ورجال هناك يتضورون جوعا ولا يجدون طعاما لأن الأنظمة والتشريعات تحمي هؤلاء الظلمة. ذلك لأن الإنسان لا يقنع، لا يقنع إلا أن يحوز الأرض وحده. فلا مخرج، لا مخرج إلا أن تهتدي هذه البشرية إلى ربها وتعرف خالقها وتتلقى الحكم منه الذي لا يعيد والذي لا يميل، والذي يأمر المؤمنين بقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ويأمر المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يستحيل أن ينتهي الظلم طالما هناك إنسان يشرع وإنسان يقبل التشريع ويخضع لتشريعات مثيله، وهو مملوء بالأطماع والشهوات والأهواء، ولا يوجد في الأرض ما يحقق كل أطماعه وأهوائه وشهواته. مآزق، مآزق، مأزق الانحلال، الانحلال والشهوات، في أنهم وصلوا إلى نوادي العرى. يكفي أنهم وصلوا إلى نوادي تبادل الزوجات. في ماذا أقول؟ أنتم تعلمون التفاصيل ولا داعي لهذا. لماذا وصلوا إلى هذا الحال؟ لأن الشهوة عندما تغلب تغلب العقل، فيبقى الإنسان يريد. تجد الطبيب، الطبيب الكبير جدا جدا جدا، تقول له: يا دكتور إيش رأيك في السيجارة؟ تقول: أصبر شوية، ولا السيجارة؟ والله السيجارة هذه خطر. السيارة هذه خطر، واكتشف 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 واكتشف. لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الهوى والشهوة تغلب العقل والفكرة، فتنحدر البشرية مع أهوائها وشهواتها ما لم يكن الدين يحجز ويمنع الناس أن ينثاروا مع الأهواء والشهوات. مآزق لا مخرج منها إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. كنا نتكلم عن الجانب الفكري النظري، فماذا عن الجانب المشرق المنير بعض الشيء في الناحية المادية؟ هذا من إنتاج ميكروفون، هذه الملابس من نتاج هذا الجانب المادي. ماذا عن؟ نقول: لأن وظيفة الإنسان أن يكون خليفة في الأرض مكنه الله من العلو فأتقن وأبدع، ولكن كان عليه أن يشكر الذي أنعم عليه، وكان عليه أن يوظف ما استخلف عليه طبقا لشرط الاستخلاف ولأمر الله. لكن الحضارة المعاصرة تستخدم ما وقع تحتها من إمكانيات وطاقات بعيدا عن هدى الله، وتسير معرضة بقصد شديد وبإرادة ومع سبق الإصرار للفرار من هدى الله، فما السبب؟ السبب التحريف، التحريف الذي حدث في الدين النصراني والدين اليهودي. وأول التحريف أن قالوا الله ثالث ثلاثة، بولس يزعمونه رسول. ما كان النصارى يعلمون إلا أن الله إلها واحدا، وكان عيسى عليه الصلاة والسلام يقول لهم ربكم واحد، وفي الإنجيل الذي بين أيديهم اليوم أن هناك إله واحد. ولكن ما عرفنا أيضا وتلبيسة، وسأقول كيف وقعت هذه التلبيسة. عيسى عليه الصلاة والسلام قال لهم ربكم واحد، بولس الذي كان أول من رفع شعار التثليث وأنكر عليه باعترافه جميع الآسيويين كما هو مسجل في كتبه وبخطه، قال لهم أنا جئتكم رسول من عند ابن الله، وعيسى هو كان ابن الله وكذا، وألف لهم هذه التأليفة. ثم قالوا له عجيب، أنت تقول أنه ابن الله، فكيف وقع هذا؟ قال روح القدس جاء وحمل كذا. قالوا طيب ما أصبحوا اثنين الآن ثلاثة، روح القدس الذي نقل الروح من الله إلى مريم كذا، ما يمكن يكون إلا إله. قال أيوه هو الثالث ورقة. أنت الآن تقول لنا ثلاثة وعيسى كان يعلمنا أنه واحد. قال نعم هو واحد. قالوا كيف تقول ابن الختمين روح القدس ثلاثة؟ قال ايوه هو ثلاثة. قال طيب انت بتقول هو واحد؟ قال ايوه هو واحد. طيب انت بتقول هو ثلاثة؟ قال ايوه هو ثلاثة. في قصة عندنا كان واحد اعطى 20 ريال يوصلها الى شخص، فسرق ريالين في الطريق وصلها الى عند صاحب. قال له في الرسالة بيقول ان في ارسل 20 ريال. قال ايوه 20 ريال. قال لكن انت سلمتني 18 ريال. قال ايوه 18 ريال. فلما وقع النصارى في هذا المأسف ايش يقول لهم؟ قلوا اسمعوا انتم مغفلون، انتم جهلة، كيف ايش انتم تريدوا عقيدة تعتقدوا بعقولكم؟ لا 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 لا، هذا سر لا اعلم الا انا ويعلمه ناس قليلون واسرار. واصبح هذا الى يومنا هذا من اسرار العقيدة النصرانية. الله واحد وهو ثلاثة. كل نصراني على وجه الارض من المثلثين هؤلاء يقول الآب الإب الروح القدس الله واحد. كيف هذا؟ قالوا سر. طيب العقل ما يقبل؟ قال من قال لك ان العقل طريق للفهم؟ اشطب على العقل وافتح القلب. يا سلام، اشطب على المعرفة وافتح باب الجهالة. فشطبت اوروبا على العلم والمعرفة والهدى وموازين الحق، فدخلت في ضلالات تائهة. تلك أول الضلال. والثاني قالوا صلي عيسى. فكيف ابن الله طلبه؟ ماذا؟ قال أيوه هو طلب أصل ربنا جعل غضب، وبعدين أراد يبرد غضب هذا لازم يجعب علشان يهدأ، فيريد أن يهدأ جاب ابنه وذبحه علشان يهدأ. طيب وش ذنب ابنه؟ المجرمون هؤلاء ما ذنب هذا بزعمكم؟ قالوا في النهاية لكن هو من أجل يحلينا، من أجل إحنا نخطئ ونرتكب الجرائم، ثم عندما نرتكب الجرائم نذهب إلى الأب فنعترف بجرائمنا، وبعدما نعترف بجرائمنا يقول لنا هذا القسيس كل لقمة، فنأكل لقمة الغفران، ولقمة الغفران هذه بها تزول كل الخطايا. يعني اعمل ما شئت من الجرائم وافتضح عند القسيس، والقسيس يعطيك لقمة أو تكون معك أنت اللقمة، تأكل لقمة الغفران فيغفر لك، بشرط أن تعتقد أن لقمة الغفران هي دم ولحم المسيح، ليست الموزة التي أخذتها من السوق، ليست الكعكة التي طبختها عندك في البيت، لا، دم ولحم المسيح، لكنه أخذ شكل ولون وطعم ورائحة اللقمة التي أكلها. كيف؟ قالوا هذا سر من أسرار الكنيسة السرية. سر يعني. فدخلوا في عالم الأسرار والخرافة والضياع. الثالث، اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، فقالوا البابا الذي يبيع لهم الجنة والنار، ولعلكم سمعتم بقصة بيع النار وكيف اشترتها من يهودي وصكوك الغفران التي انتشرت، فتبنى القصص نظريات في الكون، وقالوا خبطوا ونقلوا جهالات قرونهم وعصورهم إلى الناس. فلما جاء التقدم العلمي قالوا اكتشفنا كذا، قالوا لكن البابا يقول غير كذا. طيب بابا غلطان وهذه حقائق. الكفار احرقوهم اشنقوهم طاردوهم. ومعركة بين قادة العلوم المعاصرة والحضارة المعاصرة وبين الكنيسة ورجالها سببها هذا التحريف في دين الله جل وعلا. طيب هذه حقائق هذه كذا. قالوا لا لا بالقلب بالقلب. قالوا قلبي قلبي دخلتونا في كل خرافة وكل باطل وكل وهم وكل. حتى أذكر مرة أنه روي في تاريخ بريطانيا أن مناظرة وقعت بين كبار القساوسة وبين واحد من كبار المناظرين من الجانب العلمي في محاضرة عام. فقال القسيس فقال المحاضر من الجانب العلمي قال له ما تقولون في الزواج؟ قال هو الخطيئة الكبرى. قال يكفيني أنك ثمرة للخطيئة الكبرى فكيف أناقش خطيئة خبرك. وبالضربة القاضية انتهت المناظرة بينهم. هذا التحريف الذي جرى في الدين النصراني دفع قادة العلوم الحديثة إلى أن يفروا بعيدا عن أي شيء اسمه دين. فكانوا يروا الآية يروا الآية يشهدون الآية والله هذه من آيات الله هذه تدل على كذا. فلا اضطر النبات يعمل له كذا يعني تفسيرات ليفروا بعيدا عن الدين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لا بعد أن قضي على الكنيسة وحجز القسس في الكنيسة وقامت دول لا دينية هكذا الدستور ينص أنها دول لا دينية لكن عندما يترجموها إلينا يقولون علمانية يعني إجميل لا وإلا في الحقيقة هي دول لا دينية. العلمانية هذا مغالطة لنا يعني على شنقه والله علمانية يعني علم تمام. لا اسمها هكذا في دفاترهم دول لا دينية. لماذا؟ لأنهم ذاقوا الوعيد بعد أن حصروا هؤلاء المخرفين وهؤلاء الذين دمروا الفكر والعقل وفتحوا أبواب الخرافة وفتحوا هذه الأبواب انطلقوا. فإذا بهم يجدون الآن نتائج بحثهم العلمي تلوي أعناقهم ليلة وتسوقهم سوقا إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له. فكثير من العلماء والباحثين والكتاب الآن عندما يكتبون ويتعرضون لقضايا الفلسفية في العلوم ويعبرون عنها ينقلون أفكارهم. وبدأ في هذه الآونة منذ فترة من الزمن ينتشر على ألسنة العلماء أن هذا لا يمكن أن يكون إلا من صنع الحكيم ومن صنع الخالق العظيم الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له. هكذا يقولون يحتاجون فقط إلى دعوة إسلامية بين صفوفهم تأخذ بيدهم وتبين لهم حقائق الإيمان وعقائد التوحيد عند المسلمين. وعلى هذا فإن الحضارة المادية بمنهجها العلمي اليوم في الجانب المادي تقدم أكبر خدمة لحقائق الإيمان وأعظم أدلة في باب الإيمان بالله وحده وفي باب الإيمان برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الجانب الذي حدث فيه تفوق وحدث فيه استقامة يأبى إلا أن يعرف هذا الإنسان بربه وأن يسوقه إلى الطريق الصحيح. أنا أستطيع أن أعرف بعض صفات صانع هذا الميكروفون مع أني لم أرى. أقول عند الصانع حديث، عنده أسلاك، عنده لون أسود وطلاء أسود، عنده شبكة يستطيع أن يجعل الحديث في شبكة، عنده خبرة بالكهرباء كيف تنقل الصوت وتقدره. أنا ما شاهد، لكن هناك علاقة محكمة بين المصنوع والصانع. فلا يكون شيء في المصنوع إلا وعند الصانع قدرة مكنته من أن يوجد ذلك الشيء في المصنوع. هذا المسمار يستحيل أن يوجد إذا لم يكن الصانع عنده قدرة على إيجاد هذا المسمار وثقب على قدر هذا المسمار وجعل هذا المسمار لولبي يستحيل. فاللون هذا الأسود يستحيل أن يشاهد إذا لم يكن عنده لون أسود. الشكل الأسطواني المنتظم يستحيل أن يكون هذا الحديث في شكل أسطواني إذا لم يكن عند الصانع قدرة على جعله في شكل أسطواني منتظم يستحيل. فكل شيء في المصنوع إنما يدل على صفة وقدرة عند الصانع. كيف شيء مع أني لم أرى؟ هكذا علاقة محكمة بين المصنوع والصانع. ما يوجد هنا عبارة عن كشف بما يوجد من قدرات وطاقات وصفات عند الصانع. أراها فتدلني على شيء غير وجودها هو الدليل.
ولله المثل الأعلى. هذه السماوات وهذه الأرض وهذه المخلوقات بدلا عن هذا الميكروفون
فيها من الآيات والعلامات والدلالات ما يبين لنا صفات الخالق جل وعلا بصورة واضحة جلية. نرى الحكمة فتدلنا أنها من حكيم،
الخبرة نراها فتقول لنا إنها من صنع خبير.
مش معقول ترى خبرة فتقول هذه من صنع من لا خبرة له، حكمة من صنع من لا حكمة له، علم من صنع من لا علم له، مستحيل. فعندما نرى في المخلوقات هذه الأشياء تدلنا على صفات ربها وخالقها، وهذا معنى أن ما جاء في آيات في كتاب الله الكريم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، أي فكر انظر دقق سترى تلك الآيات تعرفك بصفات الله سبحانه وتعالى. أقول إن التقدم العلمي في هذا الباب يقدم أعظم البراهين أيضا في هذا الباب ويوسع معرفة الإنسان، وليس كما يتوهم أولئك الكفرة أو أولئك الضالون والجهلة أن التقدم العلمي والكشوف العلمية تتناقض مع الإيمان وتتصارع معه. هذا باطل، الصحيح هو العكس. ولنضرب بعض الأمثلة. كان السابقون يرون في التنفس، عملية التنفس آية من آيات الله، لا إله إلا الله، هواء يبقي الإنسان، ما بيشعره. فيستدلون من أن الذي وفر الهواء وساق الهواء هو الخالق الرحيم الحكيم الذي الحافظ الذي يحفظ حياة الإنسان، يستدلون بهذا. جاء العلم ماذا زاد؟ يعني شطب هذه قال لا لا، الذي دبر هذا الرزق ما عنده تدبير، هنا بغير تدبير بغير إحكام بغير كذا بغير، ليست مقصودة. أم جاء ليعمق تلك المشاعر، جاء ليعمقها في النفس. وإليكم بعض الأدلة. لنبدأ من الهواء، هذا الهواء الذي من حولنا، أكسجين وثاني أكسيد الكربون ونيتروجين، نتنفس الهواء يدخل من الأنف. طبعا أنا سأتجاوز كثير كيف ركب الأنف وهي ليتناسب مع وظيفة إدخال الهواء وترطيب الهواء وتدفئة الهواء والشعيرات والمخاض والتنقية والتصفية من الغبار والأتربة والشعيرات الموجودة في القصبة الهوائية التي تعمل باستمرار لتطفيل الغبار وإخراجه وإفراج البلغم الذي زي الزيت حق السيارة لما يكون في تراب يعني يخرج الأشياء. سنترك هذا ونوصل السير لنصل إلى الشعب الهوائية ثم إلى الحلقات الهوائية التي يقول عنها الأطباء إنها تمثل سطحا واسعا جدا من شكلها الكروي الذي هي عليه، وهناك تحتك بها الدماء، وفي الدماء حاملات للأكسجين للهواء الصالح، حاملات مجهزة. هذه الحاملات النقالات عربيات نقل مستعدة، يجي الهواء حمل وتمشي، وتتحرك النقالات هذه لتصل وتضخ من القلب وترسل إلى جميع العروق وإلى الدقائق، فتصل إلى وسط المخ وتصل إلى مخ العظام وتصل إلى جوف الأسنان وتصل إلى داخل القلب وتصل، يعني ما تترك مكان إلى توظيف وتوزع. عملية التوزيع والشبكة هذه سنتجاوز هذه الشبكة، ويعني أمرها عظيم جدا. فإذا وصل الهواء إلى جنب الخلية تقوم الخلية تستلم كم المطلوب، المطلوب كذا تفتح على قدر المطلوب، يدخل يخزنه في مكان معين وتبدأ عملية الصرف. في حاجة صرفوا، صرفوا على قدر المطلوب، تم الاحتراق في مكان ثاني يستلم المواد التي فسدت. والطريق العكسي يقوم يخرجها من خارج الخلية بأبواب مخصوصة وبأمر معلومة، ثم الخلية تسلمها للنمف ومن النمف للدم، وبعدين يعود تيار آخر ويحمل ووصلها إلى رئتين وبعدين تخرج إلى خارج. عملية في غاية الدقة. عندما تتابع أنت هذه العملية ماذا تشعر؟ تشعر بأن دقة الخلق ضعفت في نفسك أم تعمقت؟ تعمقت، زادت. ما ليست أمرا عكسي، بل هي أمر في نفس الاتجاه، بل تعميق لذات الاتجاه. طيب أخذنا الأكسجين وخرج ثاني أكسيد الكربون، مع طبعا ليس هذا، لكن يدخل أكسجين نيتروجين ثاني أكسيد الكربون ويخرج. المهم أن الشاهد الذي نتنفسه هو الأكسجين ونطلع بدل ثاني أكسيد الكربون، صار ثاني أكسيد الكربون. طيب الهواء كتلة معلومة محدودة، استمرار هذه العملية ينهي الهواء في 10 أيام لأن كتلة محدودة، لا تخاف، ميزان موجود. وين الميزان؟ البحر والنبات. ايش النبات؟ ياخذ ثاني اكسيد الكربون ويطلع تفاح يطلع بركوخ يطلع رمان يطلع بر يطلع كذا من الكربون الذي اخرجناه في التنفس يقوم يصنع لنا فيه كربونات كربوهيدرات منين؟ ثاني اكسيد الكربون الذي دخل الذي خرجناه الذي اصبح فاسدا ثم يستلم هذا اذا زادت نسبته راح للبحر يمتصه البحر يعني مكيف موجود معانا هنا يمتص ويعيد المسألة إلى مرحلة الاتزان طيب في ناس في أشياء أخرى بتشترك في هذا إيش الشمس بعملية التمثيل الضوئي يقوم النبات بهذا التعامل إذا لابد من دخول الشمس ما يمكن أن يقوم النبات حي إلا إذا وجد الماء إذا لابد من الرياح ولا بد من البخ ولا بد من البحر ولا بد من هذا من أجل إيجاد الله 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 إذا العملية التي كان يتكلم عنها صاحبنا من زمان يقول لا إله إلا الله التنفس كيف يدخل الهواء ويخرج الهواء ويدخل الإنسان حي أصبح بكشف العلم شعورا أعظم وأعمق من تلك النظرة السطحية التي تبدو لأول مرة فالعلم الذي قامت عليه المدنية المعاصرة في جانبها المشرق هو خادم أمين للإيمان بالله وحده لا شريك له الأكل بعدين كيف يحدث التنفس عند النوم كيف يزداد التنفس عند الحركة والنشاط نتجاوز كل هذه لأنها آيات وآيات إذا انتقلنا إلى الرزق يقول لا إله إلا الله كيف كان الإنسان في بطن أمه يسوق الله له الطعام وبعدين يخرج من بطن أمه فيمتلئ ضرع أمه باللبن وبعدين إذا كبر أصبحت له أسنان وجاءه الأكل من الأشجار يقول الأطباء إن عملية الرزق تعني أنه لا بد أن يوفر لكل خلية أحماض أمينية أحماض دهنية وجليسرين سكريات أحادية ماء أملاح فيتامينات أحماض دهنية وجليسرين موجودة فين؟ مش موجودة على وجه الأرض في مكان لا هي موجودة في صحاري ولا هي موجودة في جبال ولا هي موجودة فين فين دور مجلد نروح نغرب طيب فيه قالوا توجد في حالة خام في صورة مواد خام في ثمار النبات في الفواكه والحبوب توجد في صورة مادة خام يعني تحتاج إلى مصنع ليصنعها حتى تصبح أحماض دهنية وجلسية وأحماض أمينية طيب خلونا مع المواد الخام طيب المواد الخام منين جاءت من النبات طيب النبات صنع لنا المواد الخام نعم من أين قال هو بحاجة أيضا إلى مواد خام إيش المواد الخام هو يريد هواء هو يريد ماء هو يريد ضوء ويريد تربة وأملاح في التربة طيب وهذه المواد الخام منين جاءت الماء يحتاج سحب والسحب تحتاج حرارة تحتاج رياح وتحتاج تقلب ليل ونهار وتحتاج مسافة معينة على بعد معين مضبوط طيب هذا الماء والضوء كذلك ويحتاج الضوء إلى مادة خاصة ومصنع يصنع سنأتي إليه ويحتاج إلى هواء والهواء يحتاج إلى ثغور في النبات يدخل منها